مستعينين بالله عز وجل ونواصل دروسنا ونستكمل شرح القواعد الكلية في شريعة الإسلام، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. طيب احنا أخذنا قبل ذلك الشرط، صحيح؟ وقلنا الشرط اللي هو خارج عن إيه؟ عن المهية على، مظبوط؟ وقلنا الشرط يلزم من وجوده الوجود، صح؟ لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، إيه؟ لذاته. وقلنا الشرط خارج عن ماهية النية. طيب شرط النية يعني الشروط الذي يجب أن تتوفر حتى يؤجر العبد على نيته. يبقى الشروط دي هتبقى قبل النية ولا بعد النية؟ قبل النية، لأن الشرط بيكون مقدمة لإيه؟ للفعل. أول حاجة الإسلام، وهذا أمر معلوم. فلو أن غير مسلم نوى يساعد البلد اللي أصابها زلزال وينتشلهم من الفقر ولا أي شيء، وهذا هو المراد بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الإسلام. بعد ذلك التمييز، والتمييز أن يكون مميزا، وخد بالك التمييز غير العقل، التمييز غير العقل، لأن التمييز مرحلة بتسبق العقل، بالعقل العقل مرحلة بتسبق التمييز. الشرط الثالث العلم بالمنوي، يعني أن يكون عنده علم بالمنوي. علم يعني بأن الله عز وجل أمر بهذا الشيء بالفعل أو الترك. العلم بالمنوي أي أن يعلم الناوي ماذا يريد أن يفعل، وأن هذا الذي يفعله أمر به الرب عز وجل، سواء أمر استحباب أو أمر الوجوب، سواء نهي للتحريم أو نهي الكراه. خد بالك بقى الشرط اللي جاي، عدم المنافي بين النية والمنوي، يعني لا ينوي، لا يفعل شيء وينوي بخلافه، هذا يحصل تضارب بين الأمرين. طيب اكتب عندك، والذي يخاطب به العبد نوعان، والذي يخاطب به العبد نوعان، الأول أمر مقصود فعله، الثاني أمر مقصود تركه. من أول السطر، فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به. مثال ذلك الصلاة وصلة الرحم والجهاد ونحوها. نعم، وحصول الثواب به كالصلاة والجهاد وصلة الرحم ونحوه. يبقى ده أمر إيه؟ مقصود إيه؟ فعله. نعم، نملي من الأول. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب، وحصول الثواب كالصلاة وصلة الرحم والجهاد ونحوه. وأما ما يقصد تركه، اللي هو القسم الثاني، وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة وأداء الديون الواجبة فهو قسمان، فهو قسمان. الأول براءة الذمة من الديون الواجبة والنجاسات لا يشترط فيه النية، الثاني حصول الثواب لا بد فيه من نية التقرب إلى الله، حصول الثواب لا بد فيه من نية التقرب إلى الله. ركز معايا كده، إنسان أصاب ثوبه نجاسة، طيب هو أزال النجاسة ولم يكن في نيته امتثال الأمر، أزال النجاسة إزاي همشي في البلد وثوبي فيه نجاسة فأزل، ولم يكن في نيته أن يطهر ثوبه للصلاة، وبعد أن أزلها وانتهى دخل في الصلاة وصلى، هل يا ترى صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة، ولكنه لا يثاب على إزالة النجاسة. واضح يا اخوانا ديت؟ لا يثاب على ايه؟ على إزالة النجاسة. أما إذا أزال النجاسة لأن الله عز وجل أمر بذلك وثيابك فطهر، تبرأ الذمة ويحصل الايه؟ الثواب. فهمت ديت؟ يبقى أنا عندنا أمر مقصود فعله وأمر مقصود ايه؟ مقصود ايه؟ تركه. طيب من أول السطر، القواعد في النية، القواعد في النية، القواعد في النية. الأولى المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه ما يشبه العادات، وإما أن يكون جنسه ما يشبه العادات. المادة دي عاوزة صبر وما نستعجلش، بس حاضر ما فيش مانع خالص، بس نصيحة روح ذاكر، هو ده اللي بطلبه منك، بس روح ذاكر، بحيث لان الخمس قواعد الكليه لو ربنا عنا وانتهينا منهم واستوعبناهم كده يعني ابشر بكل خير، بان قواعد الفقه الاسلامي عندك مستقر. جبنا بقى اي كتاب تاني للقواعد زي كتاب السعدي او العثيمين او عيلنا شويه ووصلنا لابن رجب يبقى ميسور جدا، بس هم دول الاساس في القواعد الفقهيه للفقه الاسلامي، فتحتاج الى صبر، ولو في الدرس خدنا معلومة واحدة كفاية. المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ عيد تاني؟ سمعني كده؟
قواعد النية، الأولى المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه ما يشبه العادات.
ما يشبه العادات، ماشي. القسم الأول اللي هو إيه؟ عبادة إيه؟ محضة لا يلتبس بالإيه؟ بالعادات، مثل الصلاة والصوم. وسائر العبادات التي لا تشتبه بالعادات، التي لا تشتبه بالعادات، فهذا النوع لا تجب نية، لا تجب نية فيه الإضافة إلى الله تعالى، لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى، لأن جنسه لا يكون إلا لله. لأن جنسه لا يكون إيه؟ إلا لله. القسم الثاني وهو ما يلتبس بالعادات، فإنه يحتاج إلى نية الإضافة إلى الله، مثال ذلك دفع المال إلى الغير، له احتمالات، له احتمالات، إما أن يكون نفقة واجبة الثاني هدية، الثالث صلة، الرابع زكاة مفروضة، الخامس صدق التطوع، السادس قضاء دين. يبقى هذا الفعل يا أخوانا ملتبس بالعادة، يحتاج نية إيه؟ إلى الله عز وجل، يعني أديت الدين ابتغاء وجه الله. أما صلاة الصلاة والعبادة، معنى كلمة إن هو لا يحتاج نية إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، مش معنى ذلك إن النية مهملة، ولكن أنت لما نويت العمل بقلبك أنك تصلي، معروف تصلي لمن؟ لله. هذا بخلاف إذا اعتراه شيء من الرياء أو من الشرك عند البعث على العمل كما ذكرنا قبل ذلك. اكتب عندك: وكذلك الذبح، فقد يكون لله تعالى كالأضحية والهدي والنذر، وقد يكون بقصد الأكل وإكرام الضيف ونحو ذلك، فهذا النوع من العمل يحتاج إلى نية الإضافة إلى الله. القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد، متردد لم تحتج إلى نية لتعيين المدلول، تحتاج إلى نية في تعيين المدلول لانصرافها بصراحتها نية لتعيين المدلول، المدلول لانصرافها في صراحتها لمدلولها، في صراحتها أو بصراحتها لمدلولها. عاوز تركيز بقى ربع ساعة بس المبحث اللي جاي ده. إيه القاعدة الثانية بتقول ايه؟ مالين كده محمد الله يكرمك. المدلولية المبحث ده من أخطر المباحث في الاستدلال على الأحكام، وبيتلاعب به المبتدعة، وأيضا يتلاعب به الذين يروغون من الشريعة. وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم الخطأ في فهم الدليل، وقد أجاد وأفاد الإمام ابن القيم أعجز من أتى بعده في الكلام عن هذا الأمر في كتابه الفذ إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتابه أيضا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. اكتب عندك عنوان في وسط السطر كده: أقسام الألفاظ باعتبار مقاصد المتكلمين. أقسام الألفاظ باعتبار مقاصد المتكلمين، يعني أنا بتكلم ولي قصد، وأتكلم بلفظ نفس اللفظ ولي قصد. فالعلماء نظروا إلى أقسام الألفاظ باعتبار مقاصد المتكلمين، يعني أنت بتتكلم ماذا تقصد؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك الكلام مقصود لذاته أم لغيره يا شيخ؟ الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. ما هو الغير يا شيخ علاء؟ يبقى الكلام مقصود للتعبير عن إرادة المتكلمين، صح؟ يبقى أنا بتكلم ومن وراء كلامي لي إرادة معينة، لي هدف. عمال أتكلم مع أخويا بقالي ساعة ليه هدف من كلام، ليس بقصد الكلام. لذلك لو قلنا الكلام مقصود لذاته يبقى صرصرة، أما أنا أتكلم لي مقصد. فالعلماء عاوزين يشوفوا بقى إيه أقسام الكلام باعتبار مقاصد المتكلمين. اكتب عندك: تنقسم الألفاظ بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. تنقسم الألفاظ بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. طيب أول حاجة كده قبل ما نبدأ، احنا قلنا قبل ذلك إن ألفاظ العربية لها معاني أم ليس لها معاني؟ معايا يا شيخ؟ فيه لفظ ليس له معنى؟ ما فيش أبدا. أي لفظ متكون من حروف الهجاء له معنى، ولا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى، الكلام ده مش موجود عندنا. وذكرنا قبل ذلك أن ألفاظ العربية تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام، ذكرناها؟ هنا أهم حاجة، هنا احنا بنعتبر لسه بدين هنا. ها؟ نعم؟ طيب، ولكن لم تذكر هنا يا شيخ عاطف، يبقى لابد أن تذكر. معايا مشايخ؟ معلش تعبوا شوية لأن المبحث مهم جدا. قلنا تاني ألفاظ العربية لها إيه؟ معاني. يعني لفظ جمل له معنى، ولفظ حمار له معنى، ولفظ رجل له معنى، ولفظ بيت له معنى. كل لفظ من الفاظ العربية له معنى يدل عليه. العلماء باستقراء ألفاظ العربية وما دلت عليه من معاني وجدوا أن ألفاظ العربية تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معاني إلى ثلاثة أقسام. لأن المبحث ده يتقال قبل المبحث ده، وبناء على ذلك هذا سيرجع وما نستعجلش. العنوان بفصل معلش بقى اركنه شوية واكتب عنوان تاني. تنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. تنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. خد بالك الدرس الجاي إن شاء الله هنقول إيه. تنقسم ألفاظ المتكلمين باعتبار إرادتهم ونياتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. يبقى أنا بقسم باعتبارات معينة. يعني مسكت الألفاظ، الألفاظ اللي بتدل على معاني، وجدوا إن هذه الألفاظ ثلاث أنواع. طيب اللفظ ده خرج مني أنا، أنا تكلمت، ماذا أردت لكلامي؟ ثلاث أقسام. اكتب عندك لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط. لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط، وهو ما يسمى بالنص. حكمه يجب العمل بما دل عليه من معنى. حكمه يجب العمل بما دل عليه من معنى، ولا يترك العمل به إلا عند ورود النسخ. أعيد تاني. يبقى القسم الأولاني إيه يا شيخ أمين؟
ها. لفظ ليس له إلا معنى واحد
فقط. أيوة. ها.
وهو ما يسمى بالنص. حكمه يجب العمل بما دل عليه من معنى، ولا يترك العمل به إلا عند ورود.
طيب لو سأل سائل وقال لك أنت عرفت الكلام ده منين؟ من كتب اللغة اللي هي قواميس لسان العرب لابن منظور، المختار الصحاح، الإتاني، ها؟ القاموس المحيط، مقيس اللغة لابن فارس، التعريفات للجرجاني، دي كتب اللغة جابت كل ألفاظ العربية. فالعلماء باستقراء هذه الألفاظ، أنت مستوعب معنى كلمة استقراء هذه الألفاظ؟ يعني نظروا في كل الألفاظ وجدوا أن عندنا نوع من الألفاظ ليس له إلا إيه؟ معنى واحد فقط. كل قواميس العربية تنظر لهذا اللفظ ما تلاقيش إلا المعنى ده. واخد بالك؟ كلمة جمل، الجيم والميم ولا، كل قاموس يقول لك حيوان به صفته كيت وكيت 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 وكيت، كذلك بقرة كيت وكيت وهكذا. يبقى لفظ ها ليس له إلا إيه؟ معنى واحد فقط. طب حكمه إيه؟ وجوب العمل به أو بما دل عليه، ولا يجوز ترك العمل به إلا إيه؟ عند ورود الإيه؟ النسخ. وده هنسميه الإيه؟ النص. اكتب عندك. فتعريف النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ النص عند الاصوليين. عند من؟ اكتب تحتها كده النص عند الفقهاء حتى لا يشكل عليك الامر. النص عند الفقهاء هو الدليل في المساله. عند الفقهاء الاصوليين اللي احنا قلناه، الفقهاء اللي هو ايه؟ الدليل في المساله. يقول لك المساله فيها نص، من اللي بيتكلم فقيه ولا أصولي؟ فقيه، خلاص فيها دليل. هنرجع بقى نبص للدليل، هل الدلالة محتملة ولا لا؟ مع أما حينما يقول الأصولي المسألة فيها نص، يبقى معناها إيه؟ لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط. ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول لا قياس مع النص. يعني لا تقيس مع نص ليس له إلا معنى واحد فقط. ما ينفعش القياس. أقيس إمتى؟ لو الدلالة محتملة. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك. لا، عند الفقهاء النص هو الدليل. عند الأصوليين اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط. يبقى لا قياس مع النص. ده كلام مين؟ الأصوليين. النص هنا معناها إيه؟ اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط. واضح ولا مش واضح؟ اكتب عندك مثال ذلك. أيوة يا شيخ. لا، عند الأصوليين. احنا دلوقتي كلام أصول، الفقهاء ما لناش دعوة بدوقت خالص. يعني بحس أفرق لك أصل إيه. دايما طالب العلم لابد أن يقف على مصطلحات كل فن. الفقهاء لما جوهم يألفوا وضعوا مصطلحات، والأصوليين وضعوا مصطلحات، علماء الفرائض وضعوا مصطلحات، علماء العقيدة وضعوا مصطلحات. فانت بقى عشان تفهم كويس اعرف مصطلحات القوم حتى لا يشكل عليك الأمر. معايا؟ اكتب عندك مثال ذلك. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الشاهد هنا كلمة يا أخوانا نصف في جميع قواميس العربية ما لهاش إلا معنى واحد. وهكذا اكتب عندك: وجميع الأعداد نصوص قاطعة الدلالة. وجميع الأعداد نصوص قاطعة الدلالة. يعني حينما يقول عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خلصت. وحينما يقول عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، انتهت. ما ينفعش نقول الدلالة محتمل، لأن كلمة أربعة أشهر معروف نص. أربعة نص، وأشهر نص، وعشرة نص. واضح يا أخوانا كده؟ دي اسمها ألفاظ إيه؟ ألفاظ إيه؟ قاطعة الدلالة. لها كم معنى يا أخوانا؟ معنى واحد. الحكم الشرعي هنا إيه؟ وجوب العمل. طيب متى أترك العمل بالنص؟ عند وجود الإيه؟ قال نسخ. اكتب مثال ذلك أيضا. قول عبد الله بن عمر عند البخاري: فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. فرض علينا النبي، قول عبد الله بن عمر: فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. كلمة صاع، صاد ألف عين، في كل قواميس العربية مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل. كل كتب اللغة ما تلاقيش غير كده. يبقى ما ينفعش أبدا أقول صاع عشرة جنيه ولا عشرين جنيه، واخد بالك؟ ما ينفعش أبدا. لما؟ لأن ده نص ملوش غير معنى واحد فقط. مفهوم يا أخواننا كده؟ يبقى النصوص عبارة عن ألفاظ لها معنى واحد فقط في لغة العرب، يجب العمل بما دل عليه النص بمعناه، ولا يجوز لي أن أترك العمل إلا عند وجود الإيه؟ النسخ. اتفهم الديت؟ طيب اكتب عندك القسم الثاني. ألفاظ لها أكثر من معنى. لا، أكثر من معنى، وبعض المعاني أرجح من بعض. ألفاظ لها أكثر من معنى وبعض المعاني أرجح من إيه؟ أرجح من بعض. معايا يا إخوانا؟ يسمى الراجح الظاهر، ويسمى المرجوح المؤول. دي ما تزعجكش وما تخوفكش، ده بنسمى اشياء زي ما سميت ديت كوبايه. عشان ايه؟ لما احمد يريدها ما يقوليش هات البتاعه دي، يقول هات الكوبايه، اقول له خد. معايا؟ يبقى الفاظ لها ايه؟ الفاظ لها ايه؟ اكثر من معنى، ولكن ايه؟ بعض المعاني أرجح من بعض. بدل ما نقول بقى هذا اللفظ له معنى راجح ولا معنى رجوح هنسميه، فالعلماء سموا الراجح هنسميه الايه؟ الظاهر، والمرجوح هنسميه الايه؟ المؤول. واضحة كده؟ اكتب عندك ضابط الظاهر، ضابط الظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان بمجرد سماع اللفظ، هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان بمجرد سماع اللفظ. يعني بالضبط أنا بتكلم مع الشيخ بقول له والله أنا كنت معزوم عند الأخ فلان وأكلنا فراخ، على طول هيتلذف في موضع الفرخ، مظبوط كده؟ ولما أقول له أكلني فراخ هيشوف الجاموسة ولا البقرة؟ يستحيل. وبعد ما أكلنا فراخ جاب لنا برتقال، على طول. وبعد ما جاب لنا برتقال جاب لنا تفاح، إيه التفاح ده؟ يبقى بناء على ذلك إذا سمع اللفظ ولم يتصور المعنى يبقى معناه ما شافوش. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ أدي معنى كلمة ظاهر اللفظ، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الإيه؟ اللفظ. عشان كده من الطرائف سأل رجل جماعة من العميان أن يصفوا له الفيل، كويس؟ فوصفوه وصفا متباين مختلف. ليه؟ في واحد قال لهم تعالوا فرقوا على الفيل، طب الأعمى هيشوف الفيل ازاي؟ بالحس. فواحد وضع يده على زلومة الفيل وصف الفيل بأنه الزلوم، مظبوط كده؟ والتاني وضع يده على قرنه، والثالث وضع يده على ركبته، فبدأ كل إنسان يصف بما إيه يحس أو يشعر. واضح يا إخوانا ديت؟ أنا أركز أوي في مسألة إيه؟ الظاهر المعنى، يعني ده هينفعنا في العقيدة في مباحث الصفات. يبقى ظاهر المعنى هو الله، هو ظاهر اللفظ هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الإيه؟ اللفظ. واحد بيقول لك إيه؟ رأيت رجلا يجري، هتخيله. واخد بالك؟ رأيت مثلا جملا يشرد من صاحبه، هتخيله. لكن مثلا رأيت برزونا يجري، أقول لك إيه البرزون ده؟ ده عمرنا ما شفناه. يبقى توقفت. لما؟ لأنك لم تعلم. لذلك يستحيل أن يتكلم الطفل إلا بما يسمع، واخد بالك؟ ولو طفل يعني مدرك كده 4 سنوات وبدأت تطلق عليه تسمعه بعض الألفاظ يقول لك يعني إيه؟ يعني إيه؟ يقعد يكسر دماغك. ليه؟ ما هو لأنه هو ربنا فطره إن كل لفظ له إيه؟ له معنى. مضحك ولا ديال؟ يبقى ظاهر اللفظ هو ايه؟ المعنى المتبادر الى الذهن عند سماع الايه؟ اللفظ. اكتب عندك حكم النوع الثاني اللي هو ايه؟ الفاظ لها اكثر من ايه؟ من معنى. الحكم الشرعي لها ايه؟ الحكم هو وجوب العمل بالظاهر. ولا يصار الى العمل بالمؤول، ولا يصار إلى العمل بالمؤول إلا عند استحالة العمل بالظاهر. إلا عند استحالة العمل بالظاهر، فهذه الحالة أعمل بالإيه؟ بالمؤول. واضح يا أخوانا؟ ها معي؟ ركزوا في الدرس لأنه مهم جدا. يبقى عندي لفظ له معنيين ولكن معنى أرجح من معنى. كلمة أرجح من معنى هنسميها ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يعني المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. معنى مؤول ده في لغة العرب العلماء قالوا إن اللفظ ده هنحطه على معنيين. معنى ظاهر بمجرد إن أحمد يسمعه ينصرف الذهن إليه. معنى مؤول لا يتمكن السامع من صرف الذهن إليه إلا عند استحالة إجرائه على ظاهره. وهجيب لك أمثلة كتير على هذا المعنى. ما بس فرق معايا الاول بين الظاهر وبين الايه المؤول. واضح يا اخوانا؟ طيب اتفضل يا شيخ حسن. المؤول اللي هو ايه؟ معنى اخر لللفظ ولكنه مرجوح عن المعنى الظاهر. يبقى انا عندي لفظ له معنيين او اكتر له 3 4 معاني 5 معاني ولكن فيه معنى راجح ومعنى مرجوح. واخد بالك؟ طيب انا اعمل على اي المعنيين؟ قال لك الاصل بنعمل بالمعنى ان هو الظاهر، ده الاصل عندنا. طب المؤول قال لك ممكن اعمل بالمؤول ولكن في حاله واحده، ان يستحيل العمل بالظاهر، يستحيل. ففي الحاله دي اعمل بالايه؟ بالمؤول. نعم. ده متوقف على الباء، ماشي. هل الباء للظرفية ام الباء للمصاحبة؟ اما هو ده اشكال، لان عندنا في لغة العرب مبحث كده بعنوان معاني الحروف. الحروف لها معاني، لها معنى ظاهر. يعني مثلا ايه؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. اللي نعرفه فيه تقتضي الايه؟ الاحاطه، مظبوط؟ لا، فيه هنا مش معنى الاحاطه، معناها ايه؟ على. واخد بالك؟ وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، فيه هنا مش للظرفيه بل على، اي أمنتم من على السماء. معايا شيخ حسن؟ يبقى تجري بأعيننا، الباء معناها ايه؟ بس متوقفة على هذه. هل هي معناها للظرفية؟ حاشا وكلا. هل معناها للمصاحبة؟ نعم. معايا اخي الفضل؟ يبقى تاني يا اخوانا معلش استحملوني عشان استوعب الدرس ده معاكم. الظاهر اللفظ والمعنى المتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ، الاصل العمل به. متى اتركه واروح للمؤول يا شيخ علاء؟ عند استعادة العمل به يا اخوانا. ايه؟ بالظاهر. مثال ذلك، رأيت أسدا في الغابة. يفترس غزالته. ها؟ في حاجة ديت؟ الأسد بأربع رجول ونيابه لو شافك هياكلك. شفت؟ طيب، لما أقول اكتب تحتها رأيت أسدا يقود سيارته لا يشق له غبار. رأيت أسدا يقود سيارته لا يشق له غبار. ما شفناش رخصة مرور بعربية ملك الأسد اللي في جنينة الحيوانات، مظبوط كده؟ يبقى أصبح هنا إجراء اللفظ على ظاهره ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. يبقى لازم أشوف الإيه؟ المؤول. المؤول الإيه؟ الرجل الشجاع. وضحت يا أخوانا كده؟ يبقى ده معنى ظاهر ومعنى ايه؟ زي مثلا يقول ايه؟ قابلت واحد مثلا يقول والله ايه؟ بفضل الله تناولت طعام الغداء عند حاتم الطائي. يا عم حاتم مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله عند حاتم اكلت. يبقى هنا حاتم ده يجرى على ظاهره ام لابد معنى مؤول؟ مؤول كناية عن مين؟ عند رجل كريم. وضحت يا اخوانا؟ يبقى ظاهر معنى المتبادر الى ذهن اللي هو ظاهر اللفظ، معنى مؤول. متى اصير الى المؤول؟ عند استحاله اغراءي على الظاهر. وايضا لا اكتب لا يصار الى المؤول الا اذا كان، وايضا لا يصار الى المؤول الا اذا كان اللفظ يدل عليه في لغة العرب. إلا إذا كان اللفظ يدل عليه في لغة العرب. يعني لغة العرب نفسها بتدل، مش احنا قلنا المعنى ده النوع الثاني له معنيين أو أكثر، معنيين فين؟ في لغة العرب. اكتب مثال ذلك، كلمة عين تدل على العين الباصرة، وهذا هو الأصل، وتدل على الجاسوس، وتدل على الذهب والفضة، وتدل على البئر، أي بئر الماء. الجاسوس والعين الباصرة والذهب والفضة والبئر، والبئر، ولكن في أصلها الإيه؟ العين الباصرة، واخد بالك؟ اكتب ايد أيضا. وكذلك اليد، اليد تطلق على الجارح وهو الأصل، وتطلق على النعمة والفضل. اليد تطلق على الجارحة وهي الأصل، تطلق على النعمة والفضل، تطلق على القدرة. ده في لغة العرب، يبقى تطلق على الجارحة وهو الأصل، تطلق على النعمة والفضل، تطلق على الإيه؟ القدرة. واضح يا إخواني كده؟ انتهينا من القسم الثاني. ها، القسم الثالث، ألفاظ لها معنيان أو أكثر ولا مرجح لمعنى على آخر. مرجح لمعنى على آخر، ألفاظ لها معنيان أو أكثر ولا مرجح لمعنى آخر، بل كلها في مرتبة واحدة. وهذه تسمى بالألفاظ المجملة، وهذه تسمى بالألفاظ المجملة. مجمل حكمه لا يجوز العمل به، حتى يرد ما يحدد المعنى المراد. لا يجوز العمل به حتى يرد المعنى المراد، وهو ما يسمى بالمبين، وهو ما يسمى بالمبين. خليك معايا يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك وجدنا ان الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان خمس اقسام: نص، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين. يبقى بناء على ذلك يجب عليك وجوبا عينيا حينما تقرأ في نصوص الكتاب والسنة كل لفظ قبلك لازم تكون عارف هو من أي الأنواع. كل لفظ قبلك، هل هو ظاهر؟ هل هو نص؟ ها، هل هو ظاهر؟ هل هو مؤول؟ هل هو مجمل؟ هل هو مبين؟ لازم. فإن كان نص لا يسعك ترك العمل، إن كان ظاهر يجب العمل، مؤول أصر إليه كما قلنا. طب مجمل أعمل إيه؟ مجمل أتوقف، ما أعملش، أشتغل إزاي؟ حتى يرد الذي يحدد المعنى المراد. الذي يحدد المعنى المراد هنسميه إيه؟ المبين. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك. قال تعالى: وآتوا حقهم يوم حصاده ولا تسرفوا. هنا حقه اللي هو حق الزرع والثمار، كلمة حقه أي واجب عليك. طيب ما مقدار هذا الحق؟ مجمل ولا مبين؟ يبقى تاني واقف حتى يرد الايه؟ المبين. خد بالك احنا الكلام ده بنتدارسه لنعرف كيف التعامل مع الأدلة، وإلا لا يوجد في الإسلام شيء مجمل إلا هو قد بين. يعني مش لسه هنبدأ نبحث أنا وأنت عن البين، لا اسكت يا أخوي، خلصنا من زمان. كل المجمل في الشريعة مبين، ولا يوجد في شرع الله شيء مجمل أبدا. إن كان مجمل فهو بالنسبة لك أنت، أما عند العلماء واضح. يبقى وآتوا حقه يوم حصاده، في إجمال ولا ما فيش إجمال؟ اللي هو في بيان الايه، بيان الحق. يبقى في هذه الحالة لا يجوز العمل حتى يأتي الايه المبين. اكتب عندك المبين في البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عسريا العشر، فيما سقط السماء أو كان عسريا، أو كان فيما سقط السماء أو كان عسريا. عسريا يعني بيستقي الماء بجذوره العميقة، يعني جذوره عميقة يستقي الماء ما يحتاجش راي. فيما سقط السماء أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. عسريا شكلها نصف العشر بالثاء، بالثاء المثلثة من فوق. ها؟ لا الأبر، لا أنا زرعت نخل والنخل يبروي نفسه خلاص ما ليش دخل، بطلع نصف بطلع العشر. وفيما صدق بالإيه، وفيما سقي بالنطح نصف الإيه العشر. يبقى هنا جه الإيه خدناها المبين، جه الإيه المبين. اكتب عندك مثال آخر. إيه هتنام ولا يا شيخ أحمد؟ قال تعالى، خلاص شيخ أحمد هنبطل عشان تنبسط عشان تنام. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة نص ولا ظاهر ولا مؤول ولا مجمل ولا مبين؟ أحسنت، ثلاثة. عمرها ما تكون أربعة ولا ثلاثة ونص ولا اثنين وربع، هي ثلاثة. ثلاثة اكتب عندك قروء، لفظ قروء مجمل له، لفظ قروء مجمل له معنيان، حيض أو طهر، حيض أو طهر. طيب يبقى هذه امرأة طلقت وهي من ذوات الحيض، تعتد ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ قال لك والله النص القرآني لم يوضح. مش عارفين ليه؟ لأن احنا في قواميس العربية وجدنا كلمة قروء بتدل على معنيين الاثنين، على الحيض والطهر، والاثنين في مرتبة واحدة. قال لك وقف بقى حتى يأتي المبين ونعلم ما المراد بالقرء في هذا النص. اكتب عندك جاء المبين عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك. فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. طيب يرحمكم الله، يبقى هنا أقرائك بمعنى إيه؟ حيضك. يبقى أصبح هنا، أصبح إن هذه الكلمة في لسان الشرعي معناها إيه؟ الحيض. يبقى المطلقة تعتد بكم حيض يا أخوانا؟ ولا بكم طهر يا شغلاء؟ بثلاث إيه؟ حيضات. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك وتنقسم معاني الألفاظ إلى أربعة حقائق، وتنقسم معاني الألفاظ إلى أربعة حقائق، معاني الألفاظ إلى أربعة حقائق. أولا الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. نعم وتنقسم حقائق من أول خالص ومن أول الدرس ما عنديش مانع. وتنقسم حقائق الألفاظ إلى أربعة حقائق: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. طيب ما المراد بذلك؟ الحقيقة اللغوية أي بأصل وضع اللغة، بأصل إيه؟ وضع اللغة. طيب سؤال، هل اللغة اصطلاحية أم توقيفية؟ توقيفية، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. يعني لا يتخيل أبدا إن ناس من بني آدم في زمن من الأزمان اجتمعوا وقالوا تعالوا نسمي الأشياء، هذا مستحيل، مظبوط كده؟ بل الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. يعني ما يعقلش أبدا إن في زمن من الأزمان الغابرة جلس كبراء الأرض وقالوا تعالوا، شايفين البتاع اللي ماشية دي، البتاع بتاعتي أم رقبة طويلة وله سلام واربع رجوع، هنسميه جمل. هذا ممكن ولا مش ممكن؟ هذا أصلا غير موجود. أدي معنى كلمة وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء، هذا جمل، هذا حصان، حتى الفسوة والفسية. وهذا ما أخواننا، حتى الفسوة والفسية علمه كل شيء. دي اسمها بقى الحقيقة الإيه؟ اللغوية. الحقيقة الإيه؟ اللغوية. طيب اللي هي إيه؟ معاني الألفاظ بما دلت عليها لغة العربي. لغة العرب قالت كده، قالت عن المعز اللي هي دي اسمها معز، والبقرة اسمها بقرة. ما يستحيل أن نطلق معز على الأسد ولا الأسد على البقرة. ليه؟ بوضع الإيه؟ بأصل وضع اللغة. واضح يا أخوانا؟ دي اسمها الحقيقة هي اللغوية. الحقيقة الشرعية، وهي بعض الألفاظ لها معان في لغة العربي أتى بها الشرع وقصد بها معان أخرى. الحقيقة هي الشرعية، ألفاظ في لغة العرب لها معان، الشرع جاء هذه الألفاظ ولكن قصد بها معاني إيه؟ أخرى. يعني مثال ذلك لفظ التيمم في اللغة القصد، ومنه قول كعب بن مالك: فتيممت التنور فسجرته بها، تيممت قصد. لذلك من الطرائف مرة في مثل اسمه يقول: ساء سمعا فساء إجابته، يعني سمع غلط فجاوب غلط. المثل ده له مضرب، والأمثال العربية ممتعة. مضربه إيه؟ واحد من أهل العلم الأكابر رأى شابا يمشي فقال له: أين أمك؟ أين إيه؟ أمك. قال له: راح تشتري دقيق. ذهبت لتشتري دقيقا. قال له: يا ابني ما طلبت، ما سألتش عن أمك، أنا بقول لك أين أمك، يعني أين قصدك، يعني ريح فين. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى أصبح عندنا هي حقيقة إيه؟ شرعية، ألفاظ في لغة العرب لها معان الشارع أطلقها على إيه؟ على معان أخرى. الزكاة، التنمية والنماء في لغة العرب. طيب في الشرع قال لك لا، ده أموال مخصوصة تخرج لأناس مخصوصة في أزمنة مخصوصة، يبقى لها معنى تاني خالص. الصلاة لغة الدعاء، طب في الشرع أفعال مبدؤة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، دي اسمها الحقائق الإيه؟ الشرعية. واضح يا إخوانا كده؟ الحقيقة العرفية ما تعارف عليه الناس في معاني بعض الألفاظ. يعني مثلا أنا بقول لأخونا الله يبارك لك، بقول للشيخ عبد الرحمن: معاك فلوس الشيخ عبد الرحمن؟ الله معاي، تبرين، طلع لي ورقة ب200. الكلام ده لخبطة خالص، لأن الفلوس في اللغة جمع فلس وهو من النحاس، ولكن تعارفنا فيما بيننا أن الفلوس تطلق على إيه؟ على الأوراق النقدية والعملة الورقية. واضح يا اخوانا كده؟ زي بالظبط كده. تعرفنا الشيخ حسن قال يا اخوانا انا عزمكم على لحم. ماشي يا شيخ حسن كلنا قال كلكم رحنا لقينا راجل جايب سمك. تبدأ اسمه كلام يا شيخ حسن ده احنا احكمنا امرنا على اللحم اللي ياخد بقى حته من الفخده والكلام ده. قال لك طب ما ربنا قال في القران تستخرجون منه لحما طري. وبعدين بقى اخواننا كده يبقى هنا اللحم هنا ايه اصطلاح ايه حقيقه ايه اصطلاحيه قصدي الصحاقه ايه عرفيه. واضح يا اخوانا الامور دي زي بالظبط كده. اللغه دلت على ان الدابه الحيوان البهيم الذي يدب على الارض. اخونا الشيخ عنده دابه عندك جاموستين وعندك مش عارف ايه. طيب وربنا عز وجل يقول ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. عشان كده يقولوا ايه ومن اقسم انه لا يركب دابه وركب كافرا لا يحنس. واخد بالك انت ليه؟ لان هنا الحقيقه الايه العرفيه. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ طيب النوع الرابع اسمه الحقيقه الايه الاصطلاحيه ما اصطلح عليه علماء كل فن. خلاص هنقعد مع بعض نصطلح. رايك يا شيخ علاء هنسمي ديت ايه؟ سماها كوب، سماها كأس، سماها مش عارف. خلاص نتفق بس عشان ايه ما نكسرش دماغنا نقول هذه البتاعه دي. واخدين بالكم يا اخوانا ادي الايه الحقائق الاربعه. طيب سؤال، اتاني لفظ وله حقائق كما ذكرنا لغويه ها شرعيه عرفيه اصطلاحيه، والحقائق خد بالك ممكن تختلف وممكن تتفق معايا عبد الرحمن. طيب لو كانت الحقائق مختلفة والرجل يتكلم أنا أعرف ماذا يقصد أي حقيقة؟ قال لك سهلة خالص بدي أسأل مفهوم. يعني لفظ مثلا اللي احنا قلناه لفظ الصلاة أو لفظ الدب أو لفظ اللحم الرجل بيتكلم به أنا أعرف إن هو يقصد أي حقيقة إزاي؟ قال لك سهلة خالص إن كان يتكلم بلغة العربي فالحقيقة الإيه؟ اللغوية. بلغة الشرعي الحقيقة الإيه؟ الشرعية. بلغة العرفي الحقيقة العرفية. بلغة مصطلحات كل فن الحقيقة الاصطلاحية. وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا إخوانا كده؟ اكتب عندك وممكن أن يأتي اللفظ في لسان الشرعي ويقصد به الحقيقة اللغوية. أن يأتي اللفظ في لسان الشرعي ويقصد به الحقيقة اللغوية. مثال ذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا الآية دي جاءت في الشرع ولا في اللغة؟ يبقى القاعده تمشي في ايه الحقيقه الايه. قال لك لا ده هنا قصد بقى الحقيقه اللغويه لوجود قرينه تدل على ذلك. مقصود بقى هنا ايه وصل عليهم اي ادعو لهم ان صلاتك اي دعاءك سكن لهم. واضح يا اخواننا المعاني ديت؟ نعم. اللي هو منقول فينا شيخ ماجد وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هنا حقيقه اللفظ جاء في الشرع يبقى القاعدة يحمل على الحقيقة الايه الشرعية، ولكن دلت القرينة على ان المقصود الحقيقة الايه اللغوية. جزاكم الله خيرا. كفاية اولا شكلكم كده ما تعبتوش. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.